الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه كتاب الخاتم من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الأجر والثواب، وأن يبارك لكم في جميع أموركم، وأن يجعلكم موفقين مباركين. نبتدئ بإذن الله جل وعلا بقراءة هذا الكتاب، كتاب الخاتم من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. قال: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرواسي أنه قال: حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم. فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله.
قول المؤلف: كتاب الخاتم. الخاتم ما يجعل على الإصبع من أصابع اليد بحيث يدخل الإصبع فيه، وأما ما كان على الساعد فإنه يسمى السوار. ثم قال: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، أي ما حكم استعمال الإنسان للخاتم يضعه في يده. وأورد فيه عددا من الأحاديث، أولها حديث أنس بن مالك، وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام البخاري. قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، يعني أراد أن يرسل رسالة إلى بعض ملوك أهل زمانه من العجم الذين عندهم إجراءات وترتيبات. فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، أي ما لم يكن مختوما فإنهم لا يلتفتون إليه ولا يقرؤونه. وكانوا في الزمن الأول يكتبون رسائلهم في الرقاع ويلفونها لفا، واستعمال الخاتم فيها مرة يكون بختم آخر ما كتب ليعلم أن هذا نهاية الكتاب، أو يكون بختمه بعد طيه بحيث يعلم أنه لم يفتح بعد. فقيل لهم: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم. فاتخذ خاتما من فضة، في هذا جواز اتخاذ الخواتم حتى للرجال، وفيه جواز جعل الخاتم من الفضة، وهذا على الصحيح من قولي أهل العلم. وقد اختلف أهل العلم في حكم الخاتم، فرأى طائفة من الظاهرية أنه من الواجبات، ورأى آخرون بأنه مندوب إليه مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، والصواب أنه من المباحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم على جهة القربة والعبادة، وإنما اتخذه لما قيل له بأن ملوك زمانه أو العجم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما. فالسبب في اتخاذ الخاتم ليس هو القربة والعبادة، وإنما السبب في ذلك أمر اعتيادي اعتاده أهل زمانه. فدل هذا على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الخاتم إنما وقع على جهة العادة للعبادة، فيكون حكمه على الإباحة لا على الاستحباب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد فكان في يده حتى قبض وفي يد أبي بكر حتى قبض وفي يد عمر حتى قبض وفي يد عثمان فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقوله عن قتادة عن أنس بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد فكان في يده، يعني استمر ذلك الخاتم الذي فيه النقش محمد رسول الله في يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض. وفي هذا جواز النقش في الخواتم، وفيه جواز النقش بالاسم وبوظيفة الإنسان في خاتمه. قوله حتى قبض يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد أبي بكر، أي استمر الخاتم خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يد أبي بكر حتى قبض بعد سنتين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذه عمر فوضعه في يده حتى قبض في سنة 25 أو 24، وفي يد عثمان أي استمر ذلك الخاتم خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يد عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال فبينما هو عند بئر، يعني بينما عثمان كان عند بئر وهو بئر أريس، وكان بجوار العوالي، وكان ذلك في السنة السادسة من خلافة عثمان إذ سقط في البئر، أي سقط الخاتم وكان يخرجه من يده ويدخله فيها أخرى فتحرك حركة فسقط الخاتم من يده فأمر بها، أي أن عثمان طلب الخاتم حتى أنه أمر بالماء أن يبعد من البئر بحيث لا يبقى فيه شيء من الماء بحثا عن الخاتم، فأمر بها يعني بالبئر فنزحت أي أزيل ماؤها فلم يقدر عليه، وكان ذلك في 3 أيام ينزحون الماء بحثا عن الخاتم فلم يتمكنوا من أن يجدوا ذلك الخاتم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح أنهما قالا حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي. وقال حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا زهير أنه قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه.
من قوله الحديث الأول حديث أنس الذي رواه عنه ابن شهاب، وحديث صحيح الإسناد قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، الورق يعني الفضة، يعني الفضة، فصه حبشي نسبة إلى الحبشة، بعضهم قال أن المراد به نوع من الأحجار كان مشهورا هناك وغيره، ولكن الصواب أن قول فصه حبشي يعني أنه مصنوع على هيئة ما يصنعه الحبشة في فص خواتمهم، وليس المراد به المادة التي صنع منها فص الخاتم. يفسره الحديث الذي ذكره المؤلف بعد من حديث أنس بن مالك، وهو حديث جيد الإسناد قد صححه الإمام الترمذي رحمه الله، قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله، يعني كل من الفضة، فصه منه يعني أن حتى فص الخاتم كان من الفضة. ومن ثم نجمع بين الروايتين بأن قوله فصه حبشي يعني على الصناعة الحبشية، وقوله فصه منه يعني من الفضة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا نصير بن الفرج أنه قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر، ثم لبسه عثمان حتى وقع في بئر أريس. قال أبو داود: ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده.
هذا الحديث حديث صحيح، قد اتفق الشيخان على إخراجه من حديث ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فيه جواز اتخاذ الخواتم. قوله من ذهب يظهر أن هذا كان قبل النهي، نهي الرجال عن لبس الذهب. قال: وجعل فصه مما يلي بطن كفيه. عادة الناس أن يجعلوا الفص إلى الخارج، لكنه جعل فصه إلى الداخل عند كفه صلى الله عليه وسلم، ونقش فيه محمد رسول الله، فيه جواز نقش الإنسان لخاتمه باسمه. قوله: فاتخذ الناس خواتم، فيه اقتداء الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يحرصون على الاقتداء به. وقوله خواتيم الذهب، الذهب اقتدوا به في ذلك، ويظهر أن هذا كان قبل النهي عن الذهب. قال: فلما رآهم قد اتخذوها رمى بها، ما ليخبرهم بأن عمل الخواتم ليس سنة وإنما هو على الإباحة، وإما أنه خشي أن يكون ذلك على سبيل الزهو منهم والإعجاب منهم، وإما أن يكون اتخاذهم الخواتم لعدم أو اتخاذهم الخواتم لغير حاجة، فأراد أن يبين لهم أن لبسه للخاتم إنما كان لحاجة. وقال: لا ألبسه أبدا. قد يكون المراد ذلك الخاتم بعينه، ذلك الخاتم بعينه. ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر الصديق وهو خليفته، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر، ثم لبسه عثمان حتى وقع في بئر أريس، وذلك كان في السنة السادسة من خلافته رضوان الله عليه. وبئر أريس بئر في طوارف المدينة عند العالية. قال أبو داود: ولم يختلف الناس على عثمان، يعني كانت ولايته منتظمة، وكان الناس يسمعون له في أول وقته، فلما سقط الخاتم كان انتفاض الناس واختلافهم عليه بعد ذلك، حتى كان من الفتنة ما كان حتى قتل رضي الله عنه.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه محمد رسول الله وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. ثم ساق الحديث.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيه بيان النقش أنه يكون باسم الإنسان وبوظيفته، وفيه نهيه أن يكون هناك نقش للخاتم مماثل لختمه، لأنه أراد أن يوثق رسائله وكتبه بهذا النقش بهذا الخاتم، فأراد أن يميز خاتمه عن خاتم غيره.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أنه قال حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله، قال فكان يختم به أو قال يتختم به.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، فإنه من رواية المغيرة بن زياد، ضعفه أهل العلم، وبالتالي لا يصح أن يعول على هذا الخبر.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في ترك الخاتم. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم أنهم قالوا من ورق.
قوله باب ما جاء في ترك الخاتم، يعني الآثار والأخبار التي وردت في ترك لبس الخاتم وطرحه. وأورد في حديث إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن الزهري محمد بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك الصحابي رضوان الله عليه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، والورق الفضة، يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، يعني مثل فعله، ظنوا أن ذلك على سبيل العبادة، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه ألقاه وطرحه، فطرح الناس أي ألقوا خواتمهم. هكذا في هذا اللفظ خاتما من ورق في رواية ابن شهاب عن أنس ابن مالك، بينما روى غيره أن الذي طرح هو خاتم الذهب وليس خاتم الفضة، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه. وعلى كل، فقد وافق إبراهيم بن سعد في روايته عن الزهري جماعة من ثقات التابعين، وهكذا أشار المؤلف أنه قد وافقه زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال من ورق. والمشهور أن المتروك هو خاتم الذهب على ما تقدم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في خاتم الذهب. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا المعتمر أنه قال سمعت ركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير أو قال غير محله أو قال عن محله وفساد الصبي غير محرمه. قال أبو داود انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم.
قول المؤلف باب ما جاء في خاتم الذهب، أي هل يجوز لبسه أو لا يجوز لبسه، والجماهير على منع اللبس لخاتم الذهب، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتما من ذهب فأمره أن يلقيه وقال يسرك أن يكون جمرة في يدك فألقاه، فقيل له خذ خاتمك يعني انتفع به ببيع أو بصناعة، فقال والله لا أخذ خاتما طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدي. وهذا التحريم إنما هو للرجال فقط، أما النساء فيجوز لهن لبس خواتم الذهب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها. وقوله في هذا، أورد المؤلف في هذا الباب حديث ابن مسعود، وهو حديث مجهول في إسناده عبد الرحمن بن حرملة وهو مجهول، وبالتالي لا يصح هذا الخبر ولا يتقوى بغيره من الأخبار. قوله كان يكره 10 خلال، أي لا يرغبها ويحبذ في تركها. والأصل في لفظة الكراهة في السنة النبوية أن تدل على المنع، أما أولها فالصفرة، ثم قال يعني الخلوق. هذا التفسير يحتمل أن يكون من ابن مسعود أو من روى عنه هذا الخبر. والصفرة طيب، وكذلك الخلوق نوع من أنواع الطيب مركب من أخلاط متعددة، منها زعفران وغيره. فالصبغ بمثل ذلك منع منه جماعة بالنسبة للرجال. وأما الخصلة الثانية فتغيير الشيب، والمراد بذلك تغييره بالسواد، فهو الذي وقع الكلام فيه على ما سبق في كتاب الترجل. وأما تغييره بالحمرة والصفرة فهذا غير منهي عنه باتفاق أهل العلم. قال: وجر الإزار أي إسباله، أي إسباله ليكون تحت الكعب. وقوله واتختم بالذهب أي لبس خاتم الذهب، وهذا للرجال. قال: والتبرج بالزينة أي إظهار المرأة لزينتها ومحاسنها أمام الرجال الأجانب، ولذا قال لغير محلها، يعني من يحل لها من الرجال كزوجها وأبيها وأخيها ومحارمها الذين يحل لها أن تظهر زينتها عندهم. قال: والضرب بالكعاب، والمراد به اللعب بالنرد، وهو كعب سداسي الشكل في كل وجه من وجوهه رقما، من رقم 1 إلى رقم 6. فالضرب بالكعاب منهي عنه، وهو من أنواع اللعب بالنرد. وقد ورد في عدد من الأحاديث النهي عن اللعب بالنرد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير وشحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله. قال: والرقى إلا بالمعوذات. الرقى جمع رقية، وهو ما يحصن به الإنسان بأنواع القراءة. والمعوذات يعني لعله قصد ما يحصل التعويذ به من الآيات القرآنية ومن أنواع الأذكار. قوله: وعقد التمائم، المراد بالتمائم التعاويذ التي يضعونها من أجل الحماية من العين ونحوه. وعقدها أي ربطها في شيء من البدن أو من ما يملكه الإنسان. وكانت التمائم كما تقدم بعضها قد علق أو كتب فيه أسماء شياطين وهذا ممنوع منه بالاتفاق، وبعضها يكون فيه كتابة مجهولة وهذا أيضا يمنع منه على الصحيح، وقد يكون بعض هذه التمائم سجل فيه آيات قرآنية وأذكار وأدعية. وقد تقدم معنا أن الأظهر من قول أهل العلم المنع من مثل ذلك لعموم نصوص المنع من التمائم وخشية من امتهانها وسدا لذريعة استعمال ما لا يحل منها. وكان العرب في الجاهلية يأتون بخرزات يعلقونها على أولادهم يزعمون فيها أنها تقي من العين، فأبطل الشارع هذه الاعتقادات. قوله وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله، يعني هناك ثلاث روايات تردد فيها الراوي، إما الرواية الأولى عزل الماء لغير محله، والثاني عزل الماء غير محله، والثالثة عزل الماء عن محله. والمراد بذلك العزل، عزل الرجل ماء عن فرج المرأة، عن فرج المرأة لما في ذلك من قطع النسل، من قطع النسل سواء. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. وعلى كل فبعض هذه قد ورد في غير هذا الخبر. قوله وفساد الصبي، المراد بذلك أن يطأ امرأة حاملا، فيكون ذلك من أسباب فساد لبنها الذي يرضعه الصبي، فإنها إذا حملت كانوا يعتقدون أن مثل ذلك يؤثر على الصبي الراضع. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك، ولكنه قال بأني قد وجدت الروم والفرس يصنعون ذلك فلا يؤثر في صبيانهم، فامتنع من النهي عنه بعد ذلك. فهذا شيء من أحاديث كتاب الخاتم الذي ذكر الذي ذكره الإمام أبو داود في سننه رحمه الله تعالى. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.